بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة 46 في مقامنا هذا ينبغي الخوض في غمار النص النوعي والمتن المعنوي في الآيات الخاصة بالكرسي العظيم، وهي هذه الآية وهذا النص الفريد: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذا المقام إثارات دقيقة ولطائف عميقة تكمن في قلبي هذا النص الفريد من نصوص هذا الكتاب المجيد. وبما أن المطلب يخص مقامنا وهو مطلب هذه الآية المجيدة فيما نحن فيه من بحث تفصيلي وبحث شامل مستوعب لموضوع هذه الحاكمية الكلية والهيمنة الشمولية والسلطنة التامة، فلذا ينبغي أن نخصص بحثنا هذا فيما يتعلق بهذه الآية من موارد عميقة ودقيقة. وللعلم نقولها ابتداء أن كل ما نستعرضه لا يقتصر على بيان المعنى الأولي أو المفهوم الذي ينسبق إلى الذهن ولا إلى ما إلى ذلك من موضوعات ترتبط بالآية فحسب، وإنما هو عبارة عن جولان وسير وسابر لجملة المطالب المتعلقة بهذا النص ونظائره وما يتعلق أيضا بالاستنتاجات الاستنباطات واستجلاء المعنى في مختلف الميادين. وها هنا جدولة وفهرس للبحث: أولا نظرة إجمالية في ظلال النص، هذا الذي يبتدئه الحق به وباسمه الأعظم الله ولي الذين آمنوا. ثانيا بيان موجز لأصل إطلاق مفردة الولاية. ثالثا سر مقام وحدة النور وتكثر محال الظلمات، يؤتى بالنور منفردا فردا وبالظلمات مجتمعة جمعة، ما هو السر؟ رابعا، المدلول النوعي لمفردة الإخراج، ماذا تعني يخرجهم من الظلمات؟ إن كانوا من الذين آمنوا فهل يكونون في الظلمات ليخرج هؤلاء منها، ليخرجهم منها إلى عالم النور؟ فماذا تعني هذه الكلمة من دلالة؟ مضافا إلى أن هناك نصوصا تشير إلى أن الظلمات هي عبارة عن الذنوب أو ما إلى ذلك، ولكننا نتكلم في المرحلة الأخرى الفوقانية، فلا بد من توجيه كلمة الإخراج وماذا تعني من ناحية المدلول. هل أنه إخراج من شيء؟ بعبارة أدق، هل هي في مقام الرافع أم في مقام الدافع؟ خامسا، المعنى الواقعي لولاية الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن ولاية المذكور والمصرح به في الآية، هذه الولاية هل هي بالمعنى المتبادر أن هناك ولايتين، الولاية الأولى لله والولاية المقابلة لها هي ولاية الطاغوت أم ماذا؟ هذا لابد من بحثه، لأننا في دائرة هذا المعنى العميق الدقيق. سادسا، إشارات ولطائف في واحات وساحات النص الواسعة. سابعا، كشف القناع عن سبب إصرار بعض المفسرين لحصر المعنى في هذا النص الأوفى على المحبة والنصرة والصحبة. ثامنا، كلمة الفاصل في بيان المعنى اللوحي للنور والظلمة. وأخيرا، ختام المطاف، سير في النصوص الكاشفة عن جوهر النور وحلكة الظلمات، حلكة أي شدة السواد. هذه هي جملة الموارد والمطالب العميقة والدقيقة، صلنا وجلنا في أجوائها من خلال ما هو متاح بين أيدينا من تفاسير معروفة، ومن أهمها والذي اقتبسنا منه شيئا ما هو تفسير تسنيم للشيخ المعاصر الشيخ الجوادي الطبري الآملي حفظه الله. إذن سنسعى معكم للسير العلمي والمنهجي والموضوعي للوصول إلى دقائق ورقائق هذه الآية 257. أولا، نظرة إجمالية في ظلال النص. هذه الآية أتت من بعد آية وكانت أيضا تلك الآية مسبوقة بآية الكرسي المشهورة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هنا يبدأ البيان الإلهي بعدما بين وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهما يوجبان التمسك والاستمساك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يريد أن يضع ثمار ما كان من كفر وإيمان من جناحين يطير بهما من كان على هذا الصراط وهذا السبيل سالكا طالبا فانيا عارفا مدركا. قال إذا تم تحقيق هذين الركنين ووصلت إلى الاستمساك بالعروة الوثقى فإن الله سيتولى كل شأن من شؤونك في مسيرك من الخلق إلى الحق ومن الحق إلى الحق بالحق ومن الحق إلى الخلق بالحق ومن الخلق بالحق إلى الخلق، من الخلق إلى الخلق أي مقام التكليف، مقام التشريع، مقام الإلهام، مقام النبوة، مقام الرسالة. إذن كلها تطوى فيما إذا تحقق عنوانان الكفر بالطاغوت كما نصت الآية والإيمان بالله. فإذا ما تحقق هذان الركنان فإنه ستكون النتيجة قطعية وهي الاستمساك بالعروة الوثقى، حينئذ يأتي عنوان الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن هنا سنجد عجائب في هذه الآية ونوردها بحسب ما نتمكن من الوقت. لاحظوا في الآية طرحت عنوان المبدأ الفاعلي والذي هو لا يوصف بوصف إلا بما وصف به نفسه. إذن هنا عندنا المبدأ الفاعلي الحق يتصدى لإخراج الذين آمنوا كما سيأتي معنى الإخراج من الظلمات، وكذلك سيأتي معنى الظلمات إلى النور. وهناك من هو في سلم الطغيان والذين كفروا أولياؤهم، فمن هنا وجب علينا تحقيق هذه المفردة وتخليصها من الأغلال الوهمية والأفهام الصورية. هذا فيما يتعلق بالمقام الأول. المقام الثاني قلنا تحت هذا العنوان بيان موجز لأصل إطلاق الولاية، وقد تعرضنا فيما سبق ولكن بحكم آية لابد من بيان معنى الولاية. ولي الأصل في كلمة ولي هو وقوع شيء وراء شيء مع رابطة بينهما، هناك شيء يليه شيء، ولا يكون من يليه إلا إذا كانت هناك رابطة حقيقية واقعية فيما كان من الولي والذي يلي الولي. ثم إن من مصاديق هذه الولاية، يعني يليه، أن يكون مدبرا للأمر قائما به، ولا يكون بينهما ما ليس منهما. الولاية لا تعطى ولا تكون، بتعبيرنا أدق، لا تكون إلا إذا كان فيما بينهما ما كان منهما، لا ما ليس منهما، لأن هذا يؤدي إلى أنه افتراق. كيف يليه؟ أنا لا نتكلم عن المكان والمكين الخارجي، نتكلم عن المقام. ولاية الله لما ينسبها جل وعلا، جل اسمه ومجده، لما ينسبها لابد أن يكون المنسوب إليه تاليا له بحكم الرابطة، ولا كيف يكون وليا له؟ كيف يكون تاليا له وهو فاقد للأهلية وغير قابل لها؟ مستحيل. فسالت أودية بقدرها. إذن هذا المعنى الإيجازي لكلمة الولاية هو أن يكون ما بين الولي والمولى أو الذي أعطي الولاية يكون بينهما ما منهما لا ما ليس لهما. هذا فيما يتعلق بالمقام الثاني، المقام الثالث. ما هو السر في كون النور واحدا؟ يأتي بصيغة المفرد نور، وإن كان النور هو الجنس الشامل لما تحته من مصاديق، لكن كلمة النور بما هي مفردة في قبال تكثر الظلمات، وهي جمع ظلمة. لماذا يؤتى بالنور منفردا وبالظلمات بصيغة التكثر والجمع؟ لاحظوا دائما في القرآن الكريم هناك قاعدة رمزية إلهية، وهي أن كل شيء يرجع إلى الوحدة، فالوحدة هي المقام الذي نشأت منه الكثرات، ونشوء هذه الكثرات هي مظاهر هذه الوحدة، فكلها في مقام التكثر يطلق عليها بما يناسبها من اسم ومسمى. إذن هناك مقام وحدة، هناك مقام تكثر، والوحدة وإن تكثرت فإن تكثرها من سنخها. النور إذا تكثر ويفاض إنما يفاض من سنخ النور. في قبال الكثرة من الظلمة والتي تستدعي كثرات، بحكم كونها متشعبة لا تلتقي على نقطة وعلى محور لأنها متشتتة أساسا. فلهذا تكثر الظلمات لتكثر الأهواء، بينما في مقام النور يطلق عليه مقام الوحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه القاعدة رمزية هامة لكل من أراد أن يعرفه أو يوفق، ونسأل الله يوفقنا وإياكم لمعرفة أسرار هذا النص المجيد والكتاب الفريد، أن يلاحظ أن الكثرات في جانب النور تعود إلى الوحدة، بينما في جانب الظلمات فهي في وحدتها كثرة مظلمة ولا يكون لها التقاء لأنها متعددة لا يجمعها جامع ولا ينفرد بها منفرد، وإنما تتعدد. ولذلك إذا تلاحظون في الآية الشريفة ماذا قال بالنص المجيد؟ قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، لأن صفة الطاغوت هي صفة التكثر، بينما صفة النور هي صفة الوحدة، وصفة الوحدة إنما يفاض منها على من سواها بقدر وعائها وظرفها تكون حاملة لذلك المظروف. إذن هذا معنى من معاني سر وحدة النور وتكثر الظلمات، لأن النور واحد مناد ينادي أن آمنوا بربكم، بينما الكثرات كل يدعي أنه هو في مقامه ربا وأنه إلها وأنه هو المدعو وما إلى ذلك، فتتكثر طرق الظلمات بتكثر الادعاءات. أما المقام الرابع، ماذا تعني هذه الكلمة يخرجهم؟ فهل كانوا في الظلمات ليخرجهم منها إلى النور؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ لاحظوا كلمة الإخراج، هذه الكلمة مرة يراد منها الرفع والإزالة، وأخرى يراد منها الدافع، يعني هناك معنيان. المعنى الأول للإخراج يخرجهم من الظلمات، هل أنه يرفع ويزيل الرفع والإزالة، أم المعنى الثاني وهو معنى الدفع والوقاية؟ هنا كلام، لاحظوا ودققوا. إذا كنا والمعنى الأوفى للآية وبما يتناسب مع صدرها وما قبلها من الآيات التي أثبتت أنهم وصلوا إلى مرتبة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله واستمسكوا بالعروة الوثقى، ووصلوا إلى أن يخاطبوا بالذين آمنوا، فلا معنى لأن يقال بأنهم كانوا في الظلمات، لأن من مصاديق الظلمات الكفر، من مصاديق الظلمات الشرك، وهناك مراتب للكفر الاعتقادي، الكفر العملي، الكفر الوظيفي، وهناك أيضا مراتب بالنسبة إلى ما يقابلها من عناوين ومصاديق. إذن فالتعدد والتكثر هل أنه يعني أن الذين آمنوا كانوا في ظلمة الكفر، في ظلمة الشرك، في ظلمة الذنوب وما إلى ذلك ليخرجهم منها إلى النور، أو أن المعنى وهو الذي يوافق صدر الآية وما سبقها من آيات في آيات الكرسي، آيات المتعلقة بالكرسي، آية الكرسي يعني، حينئذ لابد أن نقول المعنى الأوفى هو الدافع. لاحظوا لماذا يقال بأن هذا هو المعنى؟ باعتبار أنه يوافق المقام، وإن كان للرفع معنى ولكن هنا الدافع بالنسبة إلى الله ولي الذين آمنوا يناسبه الدافع، وأما الطاغوت فيناسبه الرافع، أي يرفع المؤمنين أو يرفع الناس من النور إلى الظلمات، أي نور الفطرة، يخرجهم من نور الفطرة إلى الظلمات، فهو رفع، بينما في مقام الحق جل وعلا فهو دفع، دفع يعني لم يتحقق وإنما يكون صدا منيعا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله يحصن المؤمن حتى لا يكون داخلا في ظلمة الكفر والشرك وما إلى ذلك من ألواث. نعم قد يقع الإنسان في هذه المرتبة من مراتب الكفر والشرك ثم يعود إلى الإيمان، لكن هذا معنى من المعاني. أما المعنى الأوفى أي أن الله يدفع. مثال لذلك ذكره صاحب مجمع البيان الشيخ الطبرسي في مقام هذه الآية في المجلد الأول، وذكر مثالا، هذا المثال أنه لو كان شخص واقفا على الباب، شخص واقف على الباب ويأتي من ليس أهلا لهذا المجلس الخاص، زين، فلما يمنعه من الدخول يسأل فلان أتى؟ قال أخرجته، أي دفعته، لأن المجلس الخاص لا يدخله إلا أهله. إذن عبر عن الدافع يعني ما خلى يدخل إلى المجلس، قال أخرجه يعني دفعه. مثال آخر أيضا يضرب في المقام، لو أن ملكا أو واليا عين شخصا على بلده ولم يكن هذا الشخص قد زار تلك البلدة، فيقال أن هذا الملك قد أدخله وأخرجه بقرار، أخرجه يعني ماذا؟ يعني دفعه، لأنه لم يدخل أساسا، فيقول بأنني أخرجته من وكالتي أو ولايتي على تلك البلدة وهو لم يدخل. إذن كلمة الإخراج تأتي بما يناسب هذا المتن وهذا الصقع من الآيات العجيبة، وهو بمعنى الدافع، فهو جل وعلا يدفع أن يقع عنوان ظلمة الكفر والشرك لمن آمن بعد أن انعقد بالاستمساك بالعروة الوثقة. ومن هنا قلنا بأنه في ما يتعلق بالطاغوت هو رفع يرفعه من النور أي من نور الفطرة، يرفع بطريقة الغشاوة، التضليل، التشويش، تشويه وما إلى ذلك. أما بالنسبة إلى الحق إذا كان معنى الإخراج هو الدفع كما هو الأنسب فيقال بأنه يدفع الذين آمنوا عن هذه الظلمات، فيدفعهم من الظلمات ويوجههم إلى النور. هذا أيضا في المقام الرابع. المقام الخامس، ماذا تعني ولاية الطاغوت كما في الآية؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، هذه الولاية ماذا تعني؟ أولا لنلفت النظر إلى شيء، أن ولاية الله كلية شمولية إحاطية على حتى الطاغوت، وليس هناك ولاية للطاغوت بالمعنى الذي يفسر به ولاية الله جل وعلا، وإنما هو نوع تقدير لهذا الطاغوت في التشويش، في التضليل وما إلى ذلك، فمن يتولاه يكون وليه، ومن يتوجه إليه يكون هو عنوانه فيما ورد من ناس. لاحظوا، اتخذوا الشيطان، هذه خطبة أمير المؤمنين نهج البلاغة، عجيبة، وما أدراك ما هذه الخطب الغريبة والمهجورة والمغمورة في عالمنا نحن. ماذا قال في هذه الخطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يصف ولاية هؤلاء بالتضليل؟ اليوم اللي يتمكن من تضليل شخص ما ويتبعه كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله أو فإنه يضله. لاحظوا، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، اتخذوا الشيطان هو أيضا من أسماء الطاغوت الشيطان، هذه أسماء كلها تشير إلى أدواره وظائفه مهامه، وللأصل بتعبير القرآن الطاغوت، وإلا الشيطان وما إلى ذلك، الغاوي، هذه كلها أدواره وأطواره في عالم التكوين. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، ملاك يعني قوام، يعني ميزان، واتخذهم له أشراكا، جعلهم شرك اللي يصيب به ويصيد به من يصيد، فباض بيض وفرخ في صدورهم. الآن هذه كلها مضامين دقيقة وعميقة، وبالفعل هو تبييض، لكن أكو تبييض مادي، أكو تبييض معنوي، وكل منهما يصدق عليه بيض. لماذا؟ لأن البيض ماذا تحمل وما فيها، كذلك فيما يتعلق بهذه البيضة المعنوية التي يبيض في صدورهم أيضا تنتج فراخا ويصدر منها وجودا. لاحظوا، فباض وفرخ في صدورهم، ما قال في بطونهم، قال في صدورهم، والمراد هنا بالصادر الجهة التي يتوجه بها إلى القلب أي العاقل. ودب، يا الله سوى هذا دبيب، دب ودب ودرجة، هم يدب وهم يتدرج، هذا مسوي له مدينة كاملة، ما شو يسميها، هذه مو أكو المدينة الفاضلة، هاي المدينة الراذلة. ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. ماذا يريد؟ هذه الولاية هي عملية أنه فتح لكل الثغور الموجودة عندنا، بمجرد أنه يصير نوع من الكسل أو عدم التوجه ويكون هناك إدبار، حينئذ تكون المصيدة سهلة لأن الشراك موجود. فإذا وقع في شراكه حينئذ تبدأ المهام التنفيذية في هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه ترك للواهمة أن تأخذ حيزها، وترك للمتخيلة والقوة الخيالية أدوارها وأطوارها، ثم بعد ذلك غشي على عقله بغشاء من أهواء هذه الدنيا. كم من عقل أسير تحت هوى أمير. فإذا سلم حينئذ تبدأ حالة القتال. أريد أن ألفت النظر إلى هذا المطلب اللي أشار إلى بعض المعاصرين، وهو مطلب جدير بالاهتمام. ليس هناك إطفاء لحالة الحرب بين الطاغوت وبين الإنسان، لأنه مهمته ماذا؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإبليس لا يستكين، لأن إذا غفل لحظة اهتدى الخلق، فهو في كل آن يدب ويدرج وين؟ في الصدور، يبيض ويفرخ ويشكل دولة ومدينة أو سميها ما شئت، قرية في جوف هذا الإنسان. ليش؟ لأنه يستغل الوهم، القوة الواهمة. انتبهوا، الولاية بحقيقتها لا تدرك إلا إذا أدركت أعداءها. ومن أعدائها هي أن القوة الواهمة، أي التوهم، بحيث أنك تسقط كل التوهمات على واقعك، على واقع النص، على تفسير هذه الحياة. حينئذ تبدأ المرحلة من الواهمة، وهي أنها تدرك المعاني الجزئية، ثم بعد ذلك تأتي المتخيلة فتسقط وتحذف وتهيئ لك صورة، ثم تنطلق لتكون هذه الصورة واقعية في حياتك، فتمشي برجليه وتبطش بيديه وتنظر بعينيه وتستمع بأذنيه بالتمام والكلية في قبال. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل ليس المقصود منها على نحو الحاصر النوافل الليلية، هذا مصداق. أما النوافل الحقيقية هو التألق وعنوان زدني علما، ربي زدني، لأن النافلة زيادة. النافلة شنو تعريفها؟ زيادة. فأنت تطلب ماذا؟ وقل ربي زدني علما، هاي النافلة الحقيقية، تسمى نافلة بلحاظ الاصطلاح المأنوس إليه عاما، مأنوس إليه عند العامة، بأن هذا موضوع عنوان عامة الناس، عنوان زيادة. هني لما تقول زدني علما، أي تحيرا في تحير، ولذة بعد لذة واصطلاء بعد اصطلاء. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. احنا بين امرين، اما ان نكون مجلا ومظهرا لعنوان كنت سمعه وبصره ويده، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. في قبال هذا لا اريد بالمقابله اي تقابل قوتين، لا، فإن ولاية الطاغوت ليست بالمعنى التصرف التام ولا بالسلطنة المطلقة، لا، وإنما هي عملية تشويشية دعائية لغرض إيقاع هذا الخلق في المزالق. من هنا لاحظوا، إما أن نكون عنوانا لي أن يكون لساننا، كنت لسانه، كنت سمعه، هذا فرق. يقابله ماذا؟ نظر بعد أن باضه، نظر بعينه ونطق بلسانه. لا تخلو الأمة من هذا. ومن هنا تعرف وأكثرهم للحق كارهون أكثرهم فاسقون إلى آخره من المعاني، إشارة إلى هذا. إما أن تكون في مجلسك، في قيامك وقعودك، في سفرك وحضرك، في ليلك ونهارك، في بيتك وأسرتك، في مجتمعك ودولتك، إما أن تكون عنواناً ومجلا ومظهرا للحق، وإما أن نكون والعياذ بالله مجلا ومظهرا لنطق بألسنتهم ونظر بأعينهم. وهذه من المسائل العميقة والدقيقة والتي ينبغي أن تلاحظ بأنه لا ولاية لأحد أبدا إلا لله ولمن نص عليه الحق جل وعلا كما سيأتي. لاحظوا الآيات عجيبة، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. دف سلي يلفت النظر، شنو أرسلنا؟ وهنا تعبير في غاية الظرافة والحلاوة والطراوة، أن هؤلاء المرسلين من قبل رب العالمين بولايته الكلية هم يعبر عنهم بالكلاب المعلمة، كلب المعلم للصيد، فيرسله كما يرسل صاحب الكلب المعلم للصيد. لذلك أرسلنا الشياطين على من؟ على الكافرين، تؤزهم أزة، بالضبط هي عبارة عن مصيدة كاملة، لكن ما أرسل الشياطين إلا لأنهم شياطين. انتبهوا، ومعنى أرسلنا الشياطين، ولذلك يقولون بأن هؤلاء الشياطين رسل، ولكن رسل باطل، رسل لأنهم أرادوا أن يكونوا شياطين بصفة رسل لمن؟ للكافرين. هذه معاني عميقة، هذه معاني دقيقة. ومن هنا نفهم الآية وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، تنبهوا، بما كانوا يكسبون. إذن لا نرسلهم إلا لأنهم في هذا المجال هم أهل لهذا الإرسال، وللمرسل إليه. نعم، لأنه ما يقع فعل في عالم التكوين ولا التدوين إلا بإذنه. هذه مسألة تحتاج إلى توضيح. التفتوا جيدا، نحن نقول بأنه لا جبر ولا تفويض، أن العباد ليسوا مجبورين، إذ لو كانوا مجبورين لما كلفوا، ولو كانوا أنهم على الجابر لكان فعلهم فعل الموجودات التكوينية كالشمس والقمر. ولذلك نرى تقلب الأحوال دليل على أن هناك اختيارا، والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. توضيح ذلك، هذه مسألة مهمة. لذلك يقول بأنه إنما شاء ووقع، قدر الله ما شاء وفعل. هذا المشهور شنو معناه؟ معنى هذا الذي يقع من فوق شاهق شاء الله أن يقع من فوق شاهق. هذا يسموه الامتناع الاختياري، لا ينافي الفعل الاختياري. من اللي وداه فوق؟ من اللي صعد به إلى الشاهق قبل أن يرمي نفسه؟ هذا الفعل كان اختياريا أو لم يكن اختياريا؟ لما قطع المسافات وصعد الجبل حتى وصل إلى أعلى الشاهق أو أعلى البناية، هذه المقدمات ماذا يقال عنها؟ اختيارية أو ليست اختيارية؟ ما حد جرب حبل أو سلسلة ومقيدة ومصعدة، هذه كلها شنو؟ اختيارية. لكن وقوع الفعل ما صدر منه برمي نفسه هنا ليس له، هنا لله، لأنه كان مختارا وامتنع اختياره بإيقاعه، بعد بالإيقاع بعد مو مختار. وهذه قاعدة ذهبية في عالم علم الكلام، في عالم المعرفة، أن أفعالنا بداياتها من أين نشأت؟ هل كانت هذه الأفعال صادرة عن فعل مجبور عليه؟ الآن من الذي أتى بك إلى هذا المجلس؟ من الذي جعل الآن من يتابعنا يستمع إلينا؟ هل كان مقيدا بسلاسل وأغلالة ليستمع؟ لا، كانت الاختيارات موجودة، وما بعد ذلك مما يحصل هذا ليس بيدك. لكن هذا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. ومن هنا نؤكد: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، تنبهوا إلى هذا القيد، بما كانوا يكسبون، يعني بالذي كانوا يكسبون جعلنا بعضهم أولياء بعض. وهذا معنى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لماذا؟ لأنه لما باض وفرخ ودب ودرج ونطق بألسنتهم ونظر بأعينهم صاروا أدوات بيده، صار الفعل فعله، صار الفعل فعله والقول قوله. أما إذا كان في سلم العروج إلى الحق بالحق، فإن نطقه حق، لسانه حق، أذنه حق، لا يدع مجالا لأن يخترق هذا الحق إطلاقا. هني يأتي ماذا؟ الله ولي الذين آمنوا، شنو؟ يخرجهم من الظلمات إلى وين؟ إلى النور، يدفع عنهم الظلمات. لا يخترق هذا الجدار الإيماني، فيما إذا أقبل بعقله وقلبه وأخلص في نيته. شوفوا، أكو مسألة في غاية الأهمية. ما يصدر منا على قدر حالنا، ولكن ما يمكننا هو أن نخلص ونصدق في النية. أتيتك، أتيتك فقيرا ذليلا خاضعا مستجيرا، هذا الدعاء الشريف في ليالي الجمع. هذه الكلمات ماذا تعني؟ تعني خلوص نية، اترك الباقي عليه. إذا فتحت بابك وفرشت بساطك فقد قضيت ما عليك. إذا فتحت باب قلبك، لتوسعة المفهوم لكلام المعصوم، إذا فتحت باب قلبك وفرشت بساط روحك فقد قضيت ما عليك، فستنزل عليك الفيوضات، زخات زخات، رشحات رشحات. هذه معاني جليلة نستوحيها من الآية المجيدة. أما الإشارات واللطائف، إذا كان يسعنا الوقت نذكر هذا المقدار، لأن هناك مطالب كثيرة في هذه الآية تفتح لنا أبوابا لنفهم أن الولاية لا يسعها شيء بل تسع كل شيء. خلص، شنو الإشارات؟ شنو اللطائف في واحات وساحات هذا النص المجيد؟ لاحظوا كيف تعرف ولاية الله. سؤال، من الآثار ستجيبون، من الآثار، آثارها بادية، أعلامها ظاهرة، أحكامها زاهرة. سؤال، هذه أحكامها زاهرة، أعلامها لائحة، كيف، هل مفهوما، هل بالمعنى المفهومي، بالمعنى الاستيناسي، أو بالمعنى الواقعي الخارجي؟ هذه الولاية لا يمكن أن تدرك إلا بمن يجليها. من هو الذي يجليها؟ الكامل، المظهر الأتم، والاسم الأجلى. ذلك مقام خير الخلق من الآزال إلى الآباد، المسمى في أرضكم بمحمد وآل محمد. فهنا تظهر الولاية بما يقتضي حال عوالم هذا الوجود. ومن هنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هناك ضابطة مهمة في هذا المقام، وهي أن هذه المنظومة الوجودية مهندسة بطريق عميق دقيق من خلال هذا المقام الكامل، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم شنو؟ ثم عرضها أو عرضهم، ثم عرضهم فقال أنبئوني، أنبئوني بشنو؟ مو بالأسماء، بأسماء هؤلاء. الله أكبر، ماذا تعني هذه الكلمة؟ هذه تعني أن الولاية جلاها وأظهرها وأبرزها المسمى على ألسنة العرفاء والفلاسفة والحكماء بالإنسان الكامل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال باقر العلم، قال صلوات الله وسلامه عليه، قال كان شيئا ولم يكن مذكورا. ومن هنا اقتبسوا عنوان الإنسان الكامل، أي أنه لا يمكن أن تظهر هذه الحقيقة إلا بهذا المظهر الحق. لاحظوا في زيارة الجامعة ماذا قال؟ الله الله في الجامعة الكبيرة، يا زائري أبي عبد الله الحسين، يا زائري أمير المؤمنين علي عليه السلام، يا من يقصد تلك مو العتبات، أنا أسميها المشاهد الربوبية الملكوتية الإلهية، لأن فيها ذكر الله، لأن فيها ذكر الله. ماذا قال في الآية؟ في بيوت، هاي فوق الرؤوس، في بيوت أذن الله شنو؟ أن ترفع ويذكر شنو فيها؟ اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية. لاحظوا ماذا في زيارة الجامعة؟ بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث، موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح شنو كنهكم ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر. هذه الولاية التي جلاها هذا المقام، لولانا ما عرف الله، لولا المصطفى صلى الله عليه وآله هل يعرف الله؟ كيف عرفتم؟ سؤال. الآن لو يخلق زمر من الخلائق ها ونضعهم في صحراء، لا يأتيهم كتاب منير ولا هدى ولا إلى ما إلى ذلك، كيف يعرفون؟ سؤال موجه إلى البشرية، في أدغال تضعهم، كيف يعرفون بعد أن خلقوا ووجب عليهم المعرفة؟ فلا بد من هاد دال، وهذا الهادي الدال له ولاية، له الولاية حتى يكون مقتدرا. وكيف يهدي وهو لا يقتدر؟ كيف يوجه وهو فاقد؟ كيف يكون مولا وهو لا يعرف؟ هذه كلها إثارات ليثيروا لهم دفائن العقول. يا بديء، يا بديء، يا قوي، يا منيع، يا علي، يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره. ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. وصل اللهم على محمد وآل محمد صلاة عدد ما أحاط به علمك دائمة بدوام ملكك.